ما بالقول بالحديث عن الفطرة، لأننا نقول هذا خلق الله ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير إلى ما إلى غير ذلك مما ذكر آنفا. ولكنه على العكس من ذلك قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات، قال تعليلا لهذا الحكم الشديد المغيرات بخلق الله للحسن. إذا عرفنا هذا الحديث رجعنا إلى سؤالك، هل هناك رخصة للمرأة المشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على ذراعها، هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟ نقول لا، لأنها تدخل تحت هذا الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات. كأن سائلا يقول لما يا رسول الله؟ قال مغيرات لخلق الله للحسن. لماذا تنتف شعر ذراعها؟ لماذا تنتف شعر ساقها؟ تجملا وتحسنا. هنا بعض لا أقول نعم تفضل. هنا يقول بعض المتفقهة ولا أقول الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تتف شعرها من ذراعها من ساقها من خدها من أي مكان من بدنها إذا كان زوجها يريد ذلك منها، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها. هذا الذي يقول هذا الكلام يقدم طاعة العبد على طاعة الرب مع صراحة الحديث العام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مبدأ عام. وهنا لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات المغيرات لخلق الله للحسن، مع ذلك يقول إذا الزوج يرضى هذا لا بأس من ذلك. هذا فيه كل البأس، فيه مخالفة للحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم. فإذا يجب نصح هاته المسلمات بأن لا يتورطن بنتف ما لم يأذن به الله عز وجل أو بحلقه. لا فرق بين النمص وبين الحلق إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق، وإلا كل دروبة طاهون، بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا تنتفه ألم تغير خلق الله؟ الجواب نعم، لكن النتف ربما يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق. هذا فرق غير جوهري غير أساسي، لأن كلا من الحلق والنتف يتحقق فيه تغيير خلق الله للحسن. هذا جواب ما سألت.
شيخ ذكر عن نفس الموضوع، يعني رأينا نساء في أمريكا ينبت لها شوارب ولحى، لا يجوز أيضا أن تزيل هذا الشعر؟
والله في رأيي لا يجوز، ولو كان بيجوز الحلف الطلاق لحلفت الطلاق.
خلينا نتفضل شيخنا، والآن أجى دور الضرس.
نذر لغير مقصود ما هو؟ يعني في قصص حدثت عنا بالعيلة، أختي ابنها الصغير إيده بيمسكها الأسانسير، فما ما بيقدر يطلع ايده وبيجوا بيصيروا حديد وهذا ما في فايدة. فهي من خوفها وهلعها بتحكي والله يا محمد لو ايدك طلعت بسلام لأصلي مليون ركعة. فما حكم هذا؟
حصلت عن الشيخ مكتب
ما شلنا بقول شيء طلعت اليد بالسلام ايه
اه الحمد لله
ايه الحمد لله هذا المهم.
الحمد لله احسنك عن مليون ركعة بتذكر
ايه. هذه يجب ان تطعم 10 مساكين كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به.
طعم 10 مساكين
ايه نعم
جزاك الله خير. السؤال الاخير توضيح صيام يوم الجمعة والسبت لانه هناك مشايخ من قالوا لنا انه يجوز صيام بما انه منهي عن صيام يوم الجمعة الا قبله يوم او بعده يوم كما احنا قرأنا في الحديث. ففي شيوخ اجازوا الصيام صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الاحد. فاذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت
كلمة ولا الاحد مش واردة في الموضوع
مش
واردة.
نعم
هو لا شك الحديث صحيح لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وهذا صريح بأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت. فظاهر الحديث يتعارض بادي الرأي مع قول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فلينبو. فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضا فبالتالي يصبح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح للصيام يوم السبت والآخر حاضر محرم. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. وهنا لا شك أنه صيام يوم السبت منهي عنه وهناك مأذون به، مأذون به مسموع به. هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به، لكن أحيانا عم يدور في بالي رأي جديد. نعم، وهذا مثل قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد منه، فنقول له لا تصوم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت. أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي فحينئذ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت. هذا رأي جديد. طبعا يبقى عموم حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة، أما الذي لم يصوم يوم الجمعة فلا يجوز له يتقصد صيام يوم السبت. هلا مثلا الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها مثل ما صار هلا بالنسبة لعرفة، مو هالسنة صار؟ صار سبت، لا عرف الجمعة صار سبت فيما مضى في بعض التجميعات يمكن في العاشوراء وسبت أو ما شبه هذا الشيء. فهنا الحكم هو نفسه، أنك صيام أو عاشوراء صادف يوم السبت هل هو فرض؟ الجواب لا. لكن من صام يوم الجمعة فصيام وحده منهي عنه، منهي عنه. فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة من وقوف النهي يصوم يوم السبت
فرضا.
ها آه.
هذا الشيخ كلمة فرضا هنا بتحل الإشكال إذا ورد إذير الإشكال.
اي نعم.
أستاذي
آه.
يصوم الآن من لم يصوم الخميس وصام الجمعة فرض عليه أن يصوم السبت.
اي نعم.
هنا ما في شيء جديد إلا هذه اللفتة اللي تفضل فيها
بس
الإذن.
بس هيك. اي نعم.
اه شيخنا
بس ايه
ما
خرجت
على القاعدة شيخنا الأصل.
شيخنا
مين مسكها؟ شيخنا الطير هذا ما حكم تربية الطيور بالبيوت؟
مين اللي مسكه؟ يعني هذا فرخ ما بيطير حتى استطاع انه يمسكه ولا كيف؟ يعني لو ترك بطير
ما شاء الله
لا
شاء
الله
حي عجيب خلق الله وين تبع امريكا والسود يطلع لهم لحية خليه يشوف المنظر هو لا هي بشدة
ترى
كويس
على الاطواق
ولا
برضه
عن
تربية
الطيور
في البيوت في الاخطاء مثل تربية المواشي في شو اسمها البيوت الزرايب عرفت علي؟ يعني هذا كله مما خلق الله لنا.
اقصد الطير يعني سبحان الله يعني معروف عن الطير انه يحب يعني الانطلاق حريه وكذا
والغنم ما بيحب يطلع البريه
ويطلع وصح صح لا اقصد انه اصل الغنم يسرع فيهم صاحبهم بيطلعهم بس الطير ما
بيطلع
على كل حال في كثير من الاحيان بيضطر الواحد منا انه يفلسف الموضوع تجاوبا مع السائل المتفلسف لكن الحكم يا أبا عمير ما فعل النوير؟ سمعت هذا الحديث؟
سمعت.
أه أنا الجواب
شيخنا هنالك من يقول بأن الإنسان إذا يعني تمنى أو دعا الله أن يكون الحق في جانبه في مسألة ما مثلا فيها نزاع وفيها أقوال فيها كذا يقولون بأن هذا من الهوى فينبغي أن يكون يعني مثل متجردا ثم يبحث ويتوصل إلى شيء
أي عدوية أي هذا الذي يقول هذا الكلام شو رأيه في دعاء الرسول عليه السلام في قيام الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شو قال له شو هنا شوية قال له هذه أي
شيخنا قد يقال
واضح
بربطي عبد الله شيخنا
نعم
بربطي قال هنا يعني أكثر السر السؤال عن الجواب والله
من أي ناحية
لأنه هنا قال اللهم اهديني لما اختلف
ايه؟
أنا ما أقول إنه أسأل الله أن يجعل ما أقول صوابا سألك عن من قال أسأل الله أن
شو شو الفرق
إنه هنا قال يعني أسأل الله أن يهديني لهذا المختلف فيه لا أقول أنه أن ما عندي هو الصواب وهذا وذاك يسأل الله أن يكون ما عنده صوابا
أنا ما يشعر في الطار خلينا نتنزل شوية أنت شو قال سؤالك
تمنى أن يكون عنده صواب وعند غيره خطأ يعني هذا ضعف
في كلمة عند غيره
يعني
جاري هاي لا انت لا تشكر
انت مع مين هتحكي يا
ماما لا هلا هي بتغير الجو السماوي معلوم.
الانسان يتمنى ان يكون ما عنده هو الحق في مثلا مسألة فقهية مسألة ما
ليش بل ان يكون مسألة فقهية
يتمنى ان يكون هو المصيب فيها
وغيره مخطئ
غير مصيب
هذا ما بيجوز هذا ما بيجوز لكن انت ما ذكرت الغير آنفا لأنه هنا يأتي تعارض صريح مع قولي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن هنا بتلاحظوا أنه سؤال عن سؤال بيختلف
كلمة
بتغير
بالنسبة للسؤال الأول يعني يتمنى أن يكون هو المصيب دون أن نقول يعني يتمنى خطأ
هذا هو الذي أجبتك بحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل
نعم
بس يا أخي ما
أقول لك هذا أستاذي أحلى شيء في هذه
سبق الجواب عن هذا هل يختلف الأمر
شيخنا ألا يقال هنا أن تمنيه أن يكون هو المصيب يستلزم أن يكون غيره المخطئ لمش
بالصراحة
هاي
هذا هو
أيوة.
هذا مفهوم والسابق منطوق
أيوة.
ومنطوق النص حجة المفهوم تارة وتارة وهنا يقال إنما الأعمال بالنيات
سبحان الله
القديمة القرآن الذي مضى التي للصيام إفراد يوم السبت
نعم
احنا الان المسألة في قبل ايام مسألة يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة فهل يجوز افراده
ما يجوز لانه ما افراد يوم الجمعة بالصيام
في حديث الا ان يكون صيام يصوم احدكم
إيه الا يوما قبله
لا الحديث الاخر كما تعلم بارك الله فيك الا ان يكون صيام يصومه احدكم فممكن يكون يوم الجمعه صيام بده يصوم يوم عرفه يكون صيام يصومه احدنا
شو الحديث الاخر يا
الا ان يكون صيام يصومه احدكم
هذا الحديث مفسر بالحديث الاخر يوما قبله أو يوم من بعده
هذا ليس بتخصيص
لا أبدا ليس تخصيصا هذا تفسير وليس تخصيصا بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام فهنا أفرد ولا ما أفرد
أفرد
هذا من جهة ومن جهة أخرى هو ما ذكرته لك آنفا إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت هذا معنى صوم يوم أحدكم
المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس إذا تقول لك أنا ما خصصت هذا ليس بمراد إنما المراد هو عين الموافقة
فعل نعم
المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج ما حكم حله
ان شاء الله يعطيه هو في بيته بس هو ما يطلبه
هو ما يطلبه
ما بتعرفوا انه في اول الاسلام عاد عمر او العمرين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب
اللهم اعزها
اللهم امين
الاسلام
لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعيه كالامام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينيه هذا راتب معاش ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفه الدينيه أن لا يتخذ الوظيفة مهنة لهم مكسبا له وإنما أن يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله تبارك وتعالى وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته في طاعته لربه في قيامه بإمامته بتأذينه بتعليمه إلى آخره. فإذا نوى هدى الله عز وجل ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو معاش إذا كان يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى.
بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد ويكون الإمام أو القاضي يكون في حاجة ماسة إليها بشرط أن يحافظ عليها في البيت الذي أعدوه للسكن له، فمن ناحية شرعية الدليل يعني أن في مجادلات صارت بيننا وبين الثقافة أدلة حتى
فيها تفصيل لابد. إن كان البيت يكفي بس ما عاد في حاجة. إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد يعني البيت للمسجد أي أنه وقف فيجوز وإلا فلا.
يعني احنا لا يعني نعلم كما علمتمونا
مثلا أدلة
وإنما
حتى. والدليل في نفس الجواب بارك الله فيك، المسجد موقوف للمسلمين والدار التي هي من المسجد فهو وهي أيضا موقوفة، فنحن لماذا نقول لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟ لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، فبيت المسجد ملحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره كذلك لا يجوز التصرف في متاعه في فراشه إلى آخره وإخراجه خارج إيش هذه الدار. كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد، هي بناية واحدة، هي وقف واحد، فما يجري على من الوقف على المسجد يجري أيضا على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.
السؤال له ثلاثة بالنسبة ل معلش يا إخوان سامحونه أنا شو
أتأخر خاص موضوع.
بالنسبة للماء يعني الإمام أو القادم يزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله.
وين بزرع؟
في منطقة بجوار المسجد. الهم يعني حتى يستخدمها لنفسه.
لا ما تقول في منطقة جوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد.
تعتبر ليش؟ لأن لو زرعت.
إيش ليش عم تعلل لي أنت ما أعطيت جوابي؟ أنا عم أسأل هذا هو الجواب.
هي خارج المسجد.
بعدين يمكن ما تحتاج تقول لي ليش.
نعم. هي خارج المسجد.
خارج المسجد. نعم. طيب هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة ولا مملوكة؟
أرض مملوكة.
أيضا ما يزرع في أرض مالك فهو له وليس للزارع إلا أن يؤذن له. فحينئذ
يعني يعطيني المجال أن أزرع كما أشاء.
كويس، هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك لكن ضرورة البحث والاستفصال إلى هذا البيان. حينئذ نقول لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذن لزيد من الناس أن يتمتع بها بزرعها بسكنها صار كأنه مستأجر كأنه مالك، فلا شيء في ذلك ولا يجوز أحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه هو.
أسأل عن الماء، أستخدم ماء المسجد.
ما يجوز ما يجوز. هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته لأهله وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب لا. الجواب لا. ما بدأ حتى هنا كلمة حتى هنا.
أيضا مثلا في سمو دوار مزروع فيه أشجار تابع للمجلس القروي يأخذ من ماء المسجد أيضا يصفى هذا الدوار؟
نفس الجواب
لكن هم أبلغتهم لكن هم ما برد عليهم.
لست عليهم بمسيطر.
ماء المسجد يعني في مثلا مواسير ولا تنكات ولا
لا في لا مية عادية تأتي من
المسجد. لست عليهم بمسيطر.
يعني الشيخ لو أجا واحد دفع نفرض قال أمس أدفع كل آخر شهر قيمة هذه الماء يجي يتصرف كما يشاء في الإمام يعني؟
إن صلى في ماء في ماء
في الماء إن أن يعمل الدوار أو يسقى البيت أو يستخدم الماء كما يشاء.
والمال هذا اللي بياده شو بيسوي فيه؟
يدفعه بدل الماء. المال بياخده
المال اللي بياده بدل الماء شو بيسوي فيه؟
الماء ايش بيعمل فيه آن؟
مش الماء يا أخي.
المال
نعم اللي هو ثمن الماء.
نعم
شو عم تفترض عم يسوي فيه هذا الإمام؟
المال الأول شيخنا اللي بيجي عادة من المية.
يا أخي أنت عم تسأل حسب ما فهمت أنه إمام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين.
يبيع؟ لا شيخنا ما قصد.
وإذا شو قصد؟
قلت لو جاء أحد الناس قال أنا بدفع قيمة هذه الماء تبعت المسجد يعني.
أي ما يليك لمن يدفع؟
للبلدية.
فاتورة يعني
ثمن الماء نعم ويدفع فاتورة المية بدل ما تدفعها الأوقاف له طبعا المال الوقف.
أنا ما بعرف إن الكهرباء والمية في فاتورة بالنسبة للكهرباء والمية في المسجد.
ما بدري يعني
فاتورة يدفعها الأوقاف الله أعلم.
لا مش خط
أظن الماء ما بي
لا الماء ولا الكهرباء يا جماعة.
لا كان يأخذ من الكهرباء قبل
والله
قبل فترة وعلمت من حوالي 4 أشهر ان هم ما الان ما بيأخذوا الكهرباء من البيوت
اللي نحن نعرف في عمان الكهرباء هل في بيت المسجد يسكنه امام المسجد ما في عنده انصاع ولا يسجل عليهم
على حساب المسجد
على حساب المسجد هذا وين انت عم تصور شيء ما هو واقع
يعني فانت شغل كل مدى تدفع يعني المصاريف هذه بحاجة فيها الأوقاف أنا ايه فكرت
يعني لا قاعدوا واحد من أخواننا اسمه أبو إيه رفيقه رفيقه
مع البريد مع البريد لا لا
لا
يوسف أبو السعيد
لا إمام مسجد هو أحيانا بيسوق سيارة بالأجرة على رأس ثاني أبو إيش
أبو مسجد أنا
ايه أبو رامي أحسن أبو رامي بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف أن هذا بيسرف كهرباء كثير ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته عشان تاخذوا منه أجرة الكهرباء وكان راح ينجحوا ضده. بعدين علمنا منه انه كان على موعد في ليلة كان عندنا سهرة معه وكان معه صاحبه فارس تركوا السهرة لانه عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر هذا من اخوة مسلمين وعضو في البرلمان قال في عنده موعد مشان هو يتوسط لهم لدى الأوقاف أنه ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب من أوقاف أنه يركبوا إيش ساعة للكهرباء فمن يوم أنا بعرف من قبل بس تأكدت أنه بيوت المساجد ما تدفع أجرة كهرباء أبدا. ولذلك استغربت الصورة اللي سألتها.
نعم شيخنا هاي لب.
نعم بالنسبة للمية طبعا بتعرف مية البيت من المسجد أيضا
ما نفس الجواب.
أي نعم
نفس الجواب.
طيب الآن إحنا يعني كاستشارة
نعم
زرعنا شوية بندورة وتركناهم حي بسو وبدأ ما فيش مية بجواري إلا ماء المسجد، يعني في جار بعيد شوية يشق علي أنني إيش أسحب منه مية، يعني مسويها تفتاف يعني موسيقى تأخذ مية، ماذا أصنع الآن؟ أتركها فيه بس ولا مثلا تقدير
نظر جاوبك. إذا جاوبتني ماذا تصنع فيما بعد الآن؟
كيف؟ يعني بعد انتهاء البندورة؟ خلص
خلص موسم البندورة وعفى الله ما سلف.
يعني نسقي منها مثلا؟
ايه
يا شيخ احد الاخوان دخل المسجد والاذان الذي الاذان الذي بين يدي الخطيب يؤذن، هل ينتظر؟
لا ينتظر
انتهاء، يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الاذان ولا يصلي مباشرة حينما يدخل؟
اذا كان الاذان هو الاذان موجود عندنا هذي بيسموه ظلما الاذان الموحد فلا ينتظر، وكذلك اذا كان اذان موضعي كمسجدكم مثلا خليك معي بس
نعم.
ودع الورقة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا كان أذانا خاصا في مسجد كمسجدكم اليوم وكان المؤذن يؤذن أذانا شرعيا ليس فيه تلحين ولا فيه مطمطة ولا مد حيث لا ينبغي المد إلى آخره، فحينئذ يجمع بين الأمرين، يشغل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي ثم يشرع في تحية المسجد، لكن هذا بشرط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول. أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة، لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد ما ينتهي المؤذن حيشرع الخطيب الخطبة وهو سيشرع بالتحية، فعلى حساب التحية سيضيع قسمة من الاستماع للخطبة، فإذا دار الأمر بين أن يضيع واجبا وهو الاستماع للخطبة وبين أن يضيع مستحبا وهو إجابة مؤذن قدم الأمر الأول على الآخر.
نعم
واضح هذا التفصيل إن شاء الله.
طيب سؤال آخر
نصر. نعم
هذا آخر واحد هو آخر واحد
لك إحنا
بس أولنه هيكون بالنسبة للأحداث التي
بالنسبة
للأحداث التي تمر الآن وما نشمه من رائحة المعاهدات الاستسلامية وكذا، ما هو دور إمام مسجد مثلي خطيب من ناحية الموضوعات التي يتناولها؟
الله يكون بعونه.
اللهم بارك.
طبعا يجب يعني أن يكون حكيما، إن كان لا يستطيع أن يصدع بالحق فلا أقل أن لا ينافق وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها، ونهزل السياسة لا تقرب، على حد قول من قال نهل جيب لا تقرب، هذا بيكون مخرج يعني. واضح ولا مو كثير؟ شافك نظرتك شوي.
زائد
أخشى أن نكون من يسكت في توضيح الحق وكذا.
إذا قادر إذا تكون في المسجد الحسيني ممكن شيخنا
أين في فرق في عندك رقيب عتيد
لا شك لكل إنسان لكن في منه يعني في منه يمكن المؤذن
الله
عنا وعنا
الله أكبر
يعني قليلا
مغلبين لأمة فينا شيخ
يعني ربما أي شيء يحدث وربما أكثر من ذلك ربما أي شيء يحدث في المسجد يصل الأوقاف عفى الله عنا وعنا
آمين
شيخنا في حديث ضعيف في مؤذني آخر الزمان
والله
سيكون في مؤذنو أمتي في آخر الزمان شرارها
شراره نعم معي خارج مهنة يعني مع الأسف نعم
هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرا عن عمله
ولماذا والإسلام يأمر بالعدل فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر فلماذا لا يأخذ أجر عمله
يأخذ راتبا ثابتا أم نسبة من الأرباح أو في أي من
هذا حسب الاتفاق كأي أجير يعمل مع أي شخص آخر على حسب الاتفاق المؤمنون عند شروطهم
ذكر خير حينما يشتري أحدنا أرضا مثلا تعلم بأن هناك 10% يدفع يعني البائع والمشتري ضريبة على من قيمة الأرض للحكومة هل يجوز أنه يعني يتفق البائع مع المشتري أن يعني يكتب رقم أقل مما اتفق عليه أصلا
لا.
ليدفع للحكومة أقل مما ينبغي
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ما يجوز هذه الأعمال أبدا الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويا على صراط مستقيم
يعني يجوز للدولة أن تأخذ 10%
لا يجوز ولا 1%
لا يجوز أيضا أن أعطيها مع
أنت بتجيك وتصير مثل الدولة يعني هذا معنى الحديث يا أستاذ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك من زمان بدنا إياك تتحرك يا أستاذ كيف ما في مجال إذا ما دخلت المسبح ما رح تسبح
طريق الدخل
لحظة
في جرعة 10 الطريق
صحة وعافية الله معك
هذا دي يمين إن شاء
الله واحدة في واحدة
أول ليلة بنفس عليه
صحة وعافية
الله يعافيك ضريبة الدخل ما بالها
هل تأتي لنفس المعنى اللي شرحته انه لا يحق للدولة
اخذها
طبعا كل الضرائب كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعي يمكن ان يصبح بعضها يوما ما شرعية متى حينما يطبق نظام الإسلام في جباية الأموال وأظن جميعا تعلمون أن الدولة الإسلامية في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين وهي بصورة عامة أموال الزكاة أموال الأوقاف أموال الركاز مثلا إلى آخره فأكثر الدول الإسلامية إن لم نقل كل الدول الإسلامية صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوروبية كافرة هي التي تسمى بالضرائب. وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جدا، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها. فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم وترجع إلى الطرق الشرعية وبصير يتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل. فالجمع يكون بالطرق المشروعة والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة. فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة ثم عرض لها عارض مثلا للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم أو لدافع صائلة عدو غادر. فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع، حينئذ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء، مش ضريبة مقطوعة أو البالغ عاجينة.
كيف بعد الزواج؟
أكثر شيخنا بالكلام
هيك. حينئذ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولا، ولا تصبح ضريبة لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة وإلا فلا. فهؤلاء الحكام مع الأسف صدق فيهم قول الله عز وجل الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهم استبدلوا الضرائب بإيش؟ بالشريعة. وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون، كان عاقبة الأمر هو ما ترون مما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود. ما الله المستعان. لعلي أجبتك عن سؤالك. أي نعم أي نعم.
شيخنا لو سمحت، نسبة البنك الإسلامي يجوز الأخذ منه؟
الأخذ منه ماذا؟
يعني لبناء بيت أو كذا؟
ما أوضحته. أنا عارف سؤالك يعني، بس بريد أن نكون قرض حسن.
لا ليس قرض حسن.
إذا أخذت الجواب
كما
أخذت الجواب
كما قلنا، يعني إحنا يعني ربما نعرف الجواب لكن يريد
دليل.
تريد ماذا؟
التفصيل.
تفصيل إيه التفصيل؟ حينئذ ما نكلفك أنك تفصلنا السؤال.
يعني رجل يريد أن يبني بيت.
إيه نعم.
فذهب إلى البنك الإسلامي إذن يأخذ منه، يعني يشتري بضاعة كما يقولون من أسمنت وحديد وكذا حتى يبني بيته.
نعم.
هل يجوز له ذلك؟
هل يجوز البنك ذلك؟
هل يجوز للبنك أن ذلك؟
إيه.
نعم. هو الأمر واضح يعني، ما يحتاج توضيح يعني.
البنك يشتري له.
إيه.
وعفوا يعني صاحب البيت هذا ابني.
يعني انت راح توضح المرابحة هلا.
يعني نسأل على الشيء الواقع الان.
اي نعم.
مش المرابحة.
لا بدك ما عليش خليك معهم انت.
نعم.
انت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة. ماشي؟ وأظن كمان أخذت الجواب أن هي ليست مرابحة لكن هم يسمونها مرابحة مثل العنوان الأساسي. شو اسمه البنك؟ بنك الإسلامي اسم، بس يا ترى هذا اسم على مسمى ولا على غير مسمى؟
أظنه على غير مسمى.
مثل الأناشيد الإسلامية، ما في أناشيد إسلامية؟ شو في كمان إسلامية؟ اشتراكية إسلامية سمعتوا فيها؟ فنون إسلامية. ولذلك دخلت فنون إسلامية في المساجد. نعم.
شاري بيت وبأقساط، هل هذا يجوز ولا لا؟
أبدا لا يجوز.
علما بأنه فيش فائدة
يعني. نعم. كيف ما في فائدة؟ كيف؟
يعني أرباح
صارت. كيف ما في فائدة؟
حتى من أي شخص
ثاني. لا.
هم بنو الشقة.
اسمع يا أخي، اسمع شوي.
هم بنو الشقة، وأنا أخذ شقة فيها.
يواش يواش، مثل ما قال ذاك التركي. لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقداً. ألا يبيعونها بأقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق، لا تصدق، لا تصدق،
حتى ولو نقدي.
لا قضية ما وافى شيء، لا تنغش.
أنا ما انغشيت يعني،
لا قضية ما وافقوا شيء، لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي، بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا بالسيارات في الكويت وما أدراك الكويت يومئذ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين، نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز، فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط، والتقسيط طبعا زايد على النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط. بالنقد بالتقسيط، عفوا السعر واحد، تشتري نقد تشتري تقسيط السعر واحد، بس هذا السعر الأعلى ولا أدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ، سواء صح أو ما صح، المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه. هل ما عندهم استعداد يدفعوا نقد؟ صار هلا بيظلمهم جميعا، يعني هبس بربر مثل ما قال ذاك التركي كمان، كلهم سعر واحد. فالظاهر ان البنك الاسلامي اخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي، فهو ببيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط؟ انا بقول يقينا هو سعر التقسيط، لانه بيربح مرتين. بسم الله. الآن سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟ كويس. إيه هذاك البنك كيف كان يبيع، بسعر ولا بسعرين؟ لا هذاك الثاني.
صار عليه ضغوط.
نحن هلا بنسأل أبو أنس لأنه كان الله بالي يوما ما.
بعد نقد
هذا
لكن أنت حالك أخونا لأنه أخونا
صلب. لا أنا ما ليس نقاشي معه.
أقول لك بعد نقد سعرين.
ألو.
بعد النقد سعر
قصة كذا. هذا اللي نعرفه. الآن تركنا من البنك الإسلامي. التجار المسلمين اليوم ألا يبيعون بسعرين؟ هذا المهم أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والعالم الإسلامي 14 قرن لا يعرف كنظام في البيع كنظام بقول مش كفرد بجوز يكون فيه كنظام بالتقسيط سعر زايد عن بيع النقد. العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذ تلوا باستهلال ما حرم الله بأدنى الهيل. اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، إلا قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما بيجوز استدلال به دائما وأبدا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام. بيقول لك هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره والبايع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل الربا انتهى الأمر. هاي والربا شلون بصير؟ بالتراضي. إذن مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي حل من كل الجوانب، ما عدم وجود الشروط الأخرى الجواب لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا، بيعمل حساب دقيق جدا. أولا بتكلف رأس مالها، هل البنك بده يدفعه كذا 1000، وجلبها وإيش إلى آخره كذا، كله بحساب على الكمبيوتر. وبالآخير بده ربح وبده فرق التقسيط. لو كلفته قلت له أنا بدفع لك سلفان يعطيك سعر، وقلت له لا أنا ما بقدر أوفي إلا بعد كذا شهر، بيعمل حساب كذا شهر قديش ما يسمونه بغير اسمه فائدتهم، يعني الربا تبعهم، بيعمل حساب بضيفه. إذا بدأ الزبون أنه لا هو ما بيقدر بعد 6 أشهر يدفع إلا بعد سنة، تلاقي النسبة إيش ارتفعت. هاي نفس الربا يا أخي، بس تغيرت الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا وقع مع البنك الإسلامي مرارا وتكرارا، يعني بيأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تماما، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة. هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم. قال نهى عن بيعتين في بيعة. ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا، شركة إسلامية. يمكن نجد أفراد قليلين جداً مبسوطين بالعالم الضائعين أفراد، أما شركة لا يمكن أن تتعامل بسعرين، سعر النقل سعر التقسيط. والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابين. إذا قلت للمرابي ليش أنت تقرض نقد تعطي 100 على شرط أنه يوفي لك 105، بيقول لك يا أخي عطلنا مالنا. نفس الجواب من هذول التجار.
زمن له ثمن.
مكان زمن له ثمن. والله المستعان. عفوا قضيت أنت ولا بعد؟ والله هذا يعني أولى بكم أنه ما تدخلوا أمريكا. أنجو أنجو بنفسك، أنجو بنفسك. لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا، إلا بطريقة واحدة. بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا، وهو تستأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب اتفاق. هيك بجوز إيداع المال، لأن هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدا. أما أنت رجال منظوم كثير تعطي الملايين تحط بها وبيشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة، وأنت مكيف حاطط رجليك ماي باردة. رجال منظوم ما بتأخذ ربا، وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله. فما بكفي المسلم يكون لا يأكل الربا، يجب أن لا يوكل الربا غيره أيضا. تفضل.
اللحية هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟
أما من الوجه فلا. سؤالك ما شاء الله تتأسئي. أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت عن الخدين هو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاد وإلا فلا.
هذا عام يعني حكم عام،
ما بتصور إلا هيك،
أو خاص لابن عمر.
أما هذا مشكي مع ابن عمر الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خاصه رب العالمين.
هذا فعلي وكان
نعم، لكن لا يقال أن هذا الحكم خاص به. هي عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معلش ممكن، أما أن يقال أنه خاص بابن عمر لا. أولا لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.